بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من المطالب الشرعية التي حثت عليها شريعتنا أمرا بها وترغيبا فيها ورعاية لها هي القيام بحقوق النفس وحقوق الآخرين، وغرس مبدأ المسؤولية في نفس كل فرد عما يوكل إليه على تفاوت منازل أولئك الأفراد واختلاف طبقاتهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، وإن من تلك المسؤوليات العامة المشتركة المسؤولية نحو المجتمع، فبالقيام بتلكم المسؤولية تتوالى الخيرات وتضمن الحقوق وتصل إلى أصحابها وتخف الشرور أو تزول، ويتحقق الأمن بإذن الله عز وجل. وهذا أيها الناس لا يتأتى إلا بتحقيق تقوى الله جل وعلا في النفس وبثها في الناس تعلما لها وعملا بها ودعوة إليها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبالإيمان والعمل الصالح يصلح الإنسان نفسه، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يصلح غيره، وبالجميع ينجو بإذن الله جل وعلا من الخسران. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبتقوى الله جل وعلا أيها الناس وامتثال أمره واجتناب نهيه تحفظ المجتمعات وتدفع عنها الشرور والآفات. أما إذا ضيعت التقوى وأهملت حقوقها فلا تسأل عما يحدث بسبب ذلك من أنواع الفساد: فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، فساد في ضروريات الناس، فساد في المياه، فساد في الهواء، فساد في الزروع، فساد في الثمار والمساكن ونحو ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الناس، إن مثل المجتمعات كمثل السفينة، إن حرص كل فرد من أفرادها على المحافظة عليها ودفع كل شر عنها نجت تلكم السفينة ونجا أفرادها. وإن أهملت متطلبات تلكم السفينة وترك العابثون فيها بلا زجر ولا ردع هلكت وهلك ركابها. فهكذا المجتمعات أيها الناس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا يعني أيها الناس أن نجاة المجتمع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعاون على تحقيق تقوى الله جل وعلا وإقامتها فيه. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا كان لزاما على كل فرد خولت إليه مهمة من مهام القيام بالمجتمع أن يسعى في أداء ما عليه على أتم الوجوه وأحسنها، سواء كان ذلك الفرد قاضيا أو رئيسا أو معلما أو طالبا أو مديرا وغير ذلك من فئات المجتمع. وذلك أيها الناس بإتقان العمل المنوط به والحرص على نفع الآخرين ما أمكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. عباد الله، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين على هذا الوصف كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يعني أن المسلمين غايتهم واحدة ومسؤوليتهم مشتركة، فإن عليهم أن يراعوا أمر دينهم ويحافظوا على مجتمعاتهم، فيسند بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، فيحسن الغني إلى الفقير ويعين القوي الضعيف، ويخفف هذا على هذا ويقضي هذا حاجة ذاك إلى غير ذلك. وهكذا أيها الناس، فالقيام بهذه المسؤوليات وأمثالها تنشرح بسببها الصدور وتطمئن القلوب وتطيب النفوس وتدفع المكاره عن المرء وينال محبة الله جل وعلا ويعلو جاهه عند خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف أي أفعال الخير وأعمال البر نتيجتها تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أي حتى يقضيها وينهيها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. تعين ضائعا، والمقصود بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال، والأخرق هو الذي لا صنعة له. اللهم اهدنا واهد بنا، وانفعنا وانفع بنا، واجعلنا اللهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع، وهي من الضروريات والمتطلبات الشرعية، أن يحافظ على النظافة في بدنه وثوبه ومسكنه. وهذا أمر قد جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء أي الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بتطهير الأفنية، والأفنية المراد بها ساحات البيوت وما يقابلها، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. أيها الناس، وأولى هذه البيوت بالعناية بيوت الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت. فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها عليه الصلاة والسلام فصلى عليها، مما يدل على شرف العناية ببيوت الله جل وعلا والاهتمام بها. عباد الله، المسلمون كلهم مأمورون بهذا الأمر وتحقيق هذا المطلب، حيث إن من الأمور التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، بل جاءت في كتاب الله جل وعلا، أن يكون المسلم على طهارة لكل صلاة، حيث شرع لكل مسلم الوضوء، سواء من الحدث الأصغر، وكذا الغسل من الحدث الأكبر عند وجود سببه، وغير ذلك من أنواع الأغسال كغسل الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن تمام عنايته عليه الصلاة والسلام ببيوت الله جل وعلا أنها من أكل بصلا أو ثوما أن يدخل المسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وذلك أيها الناس بسبب الروائح الخبيثة التي قد تصدر ممن قد أكل هذه الأمور. فعلى كل مصل أن يلتزم بنظافته الشخصية، سواء في رائحته أو في ملبسه الذي ينبغي عليه أن يراعيه عند مجيئه إلى بيوت الله جل وعلا. كل ذلك رعاية لحرمة بيوت الله وقياما بحقها، فإن ذلك من العبادات التي يرجى بها ثواب الله تبارك وتعالى، ويطلب بسببها الأجر منه جل وعلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.